يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة؟
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة؟
يوم استريح أنسى كلام والتعب وصيح ما عندي غير الله
أفكر أنوع من جرى واسمى كتاب الله أصحى من الهجرة أصحى من الهجرة
أغلى كتاب في قلبي عتاب أنا يا الإنسان متى قلبك يجود لقلبي يعود كيف الهجران فرحب تجويدك إذا صرت بإيدك أنا جرحي نزف إذا مؤمن أسف هجر القرآن أنا رحمة عليك أنا بلسم إليك أنا لطف ونور أنا أمشي معاك وفي قلبي دعاء وجنان وحور أملك بحروفي لك دنق طوفي أنا فوزك أريد حسا فتريد أملك ما هجور
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران
أدري قسيت وش عذري خاف الله
يذكره عام الجرى اسمى كتاب الله أصحى من الهجرة أصحى من الهجرة
كذا مرة حكيت وفي لحظة بكيت وشكيت الحال وانا عندي دواك اذا شفت رواك وعطاك امان في عسر تلقاني فرجت تنساني واذا تبقى سعيد انا اسمي بعيد أنا مو في الباب إذا أنت حزين وغريب وسجين أنا ليك إسرار إذا تلقى مناك وتوافي هناك أنا في الأدراج على رف ترميني ولا ترضى تجيني في ليالي تصد وفي ليلة ترد متى ما تحتاج.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران.
خدري قسي وش عذري يا الله يا ما نسي نسي كنت أخاف الله.
يومك روعة من جرى واسمه كتاب الله. أصحى من الهجران أصحى من الهجران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور، يتناول قصة إحضار الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام والظروف التي أحاطت بها. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إحضار الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام. من الحوادث المهمة في أواخر حياة الإمام وأكثرها شهرة حادثة إحضاره إلى الشام التي كانت عاصمة الحكم الأموي. فلأجل معرفة موقف الإمام تجاه جهاز الخلافة أمر الخليفة الأموي باعتقال الإمام الباقر، وطبق بعض الروايات مع ابنه الإمام الصادق أيضا الذي كان شابا ومساعدا ملازما لأبيه، ونقلهما إلى الشام. فأحضر الإمام إلى الشام إلى قصر الخليفة، وقد أملى هشام قبل ذلك على حضار مجلسه وحاشيته ليقوموا بالإجراءات اللازمة حينما يدخل الإمام ويواجههم. فكان من المقرر أن يبدأ الخليفة نفسه ومن بعده حضار المجلس الذين كانوا جميعا من الرجال والزعماء وينهالون عليه بالطعن والشماتة، وقد أراد بهذا العمل تحقيق هدفين: الأول أن يضعف روحية الإمام بمثل هذه التصرفات الشديدة والمسيئة، وليكون ذلك أرضية من أجل أي عمل يبدو لهم لازمة، والآخر أن يدين الخصم في لقاء بين أعلى قيادات الجبهتين المتعاديتين، وبهذه الوسيلة ينتزع سلاح كل عناصر جبهته من خلال نشر خبر هذه الإدانة، والتي ستحصل بفضل الأبواق الجاهزة دوما لخدمة الخليفة كالخطباء والعمال والجواسيس. يدخل الإمام وبخلاف الرسوم والعادات المتعارفة التي تقتضي أن كل من يدخل إلى المجلس يجب أن يسلم على الخليفة بذلك اللقب المخصوص بأمير المؤمنين، فإنه توجه إلى جميع الحاضرين وأشار بيده مخاطبا إياهم وقال: السلام عليكم، ومن دون أن ينتظر أي رد يجلس. وبهذا التصرف يشعل نيران الحقد والحسد في قلب هشام، ويبدأ هشام برنامجه: أنتم يا أبناء علي كنتم دوما تشقون عصا المسلمين بدعوتهم إلى أنفسكم، وتنشرون بينهم الشقاق والنفاق، وتدعون الإمامة لأنفسكم بجهلكم وسفاهتكم. ويتفوه بأمثال هذه الترهات ويسكت، ثم بعد ذلك كل واحد من عبيده وأصحاب معلفه ينهضون ويتفوهون بمثل هذه الكلمات، ويتوجهون بألسنتهم للطعن بالإمام عليه السلام وتوبيخه. وقد كان الإمام عليه السلام طيلة هذه المدة ساكنا وهادئا، وعندما سكت الجميع نهض الإمام ووقف وتوجه إلى الحاضرين، وبعد الحمد والثناء على الله تعالى والسلام على النبي رد بكلماته المختصرة والمزلزلة كيد أولئك إلى نحورهم، وكأنه يوجه لهم بهذه الكلمات صفعة قاضية، ويبين موقعه وأصول عائلته الفاخرة التي تنطبق مع أعلى المعايير الإسلامية وهي الهداية، وفي النهاية يبين عاقبة طريقهم بحسب السنن الإلهية في التاريخ، ويزلزل روحيتهم أكثر مما كانت متزلزلة، فيقول: أيها الناس، أين تذهبون؟ وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم، وبنا يختم آخركم. فإن يكن لكم ملك معجل فإن لنا ملكا مؤجلا، وليس بعد ملكنا ملك، لأن أهل العاقبة، يقول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين.
وجاء في الهامش قوله: أيها الناس، موجها الخطاب إلى مجموعة أصحاب الرتب العالية في الحكومة الذين اجتمعوا في مجلس بمثل هذه الحساسية والهيبة حول الخليفة وأرادوا الدفاع عنه، وفي الواقع هو نفي لكل القيم التي كانت تفصل في ذلك المجتمع الطاغوتي هؤلاء المستكبرين عن عامة الناس وتميزهم عنهم، وأرادوا بذلك أن يميزوا أنفسهم عنهم. إنها مواجهة أصولية وعميقة في قالب خطاب بسيط.
وفي هذا البيان المختصر والمليء بالمعنى الذي تضمن التظلم والبشارة والتهديد والإثبات والرد، تحقق التأثير والجاذبية إلى درجة أنه لو أذيع ووصل إلى أسماع الناس لكان من الممكن أن يجعل كل من يسمعه معتقدا بحقانية قائله. ولأجل الرد على هذا الكلام كان المطلوب وجود خطيب متفوه مقنع ومنطقي، ولم يكن أي من هذا في من خاطبهم الإمام، ولهذا لم يعد أمامهم سوى استخدام العنف والقهر، فيأمر هشام بإلقاء الإمام الباقر عليه السلام في السجن.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. لقد بدأت قصة موسى عليه السلام بواقعة البحث عن النار التي تمثل خاتمة لحياة مألوفة وبداية لحياة جديدة أوكلتها السماء لموسى عليه السلام ليطلع بمهمة الرسالة، وها هي ذي الحياة الجديدة ترسمها القصة لنا على النحو التالي. فلما أتاها أي النار نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لقد ذهب موسى باحثا عن النار بغية الدفء لأهله وبغية الاهتداء بها عندما ضل طريقه، ولم يدر بخلده أن هذه الرحلة نحو الدفء والإضاءة ستفاجئه بحدث خطير كل الخطورة، حيث تعوضه عن الدفء والإضاءة الفرديين بدفء وإضاءة اجتماعيين يطلع من خلالهما بأكبر مهمة خلافية على الأرض قد اختارتها السماء لصفوة من البشر هم الأنبياء والرسل عليهم السلام. هذه المهمة العبادية قد أوكلتها السماء لموسى على نحو له خطورته الكبيرة أيضا من حيث طريقة الإيكال، فيما تحدثت السماء مباشرة مع موسى وكلمته تكليما دون واسطة. وتقول النصوص المفسرة إن النداء قد سمع من الشجرة التي كان قد توجه نحوها عبر بحثه عن النار، وأن النار كانت تتوقد أعلى الشجرة، فيما يسمع أيضا تسبيح الملائكة، وفيما يرى نور عظيم. وتضيف بعض النصوص المفسرة إلى أن الخضرة لم تكن لتطفئ النار ولا النار لتطفئ الخضرة، حيث تساهم مثل هذه البيئة المعجزة في ترسيخ اليقين لدى موسى عليه السلام بحقيقة الموقف المفاجئ. هذه البيئة الإعجازية، النور، الخضرة، تسبيح الملائكة وسواها، قد أردفها النص المبارك ببيئة معجزة نسجتها السماء من ممتلكات موسى نفسه. من أشيائه التي يصحبها، بل من الأشياء التي لم يتوقع أن تكون بصحبته، من الأشياء التي لم يتوقع أنها كانت من ممتلكاته. إنها العصا واليد، ولكنها أي عصا أي يد؟ لنقرأ النص القصصي.
وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.
إن النور والخضرة وتسبيح الملائكة والعصا وقد انقلبت حية تسعى، ثم اليد وقد أضاءت مثل الشمس أو القمر أو أشد إضاءة، مضافا إلى نداء السماء ذاتها وما يحتف به من رهبة وجلال. كل أولئك يشكلوا بيئة قصصية مشحونة بعناصر الجمال المدهش والمثير والمعجز فيما يتحسسها المتلقي بوضوح، حيث تشيع فيه أحاسيس الجمال والفن. في الآن نفسه الذي تشيع فيه مشاعر الجلال والرهبة، وفي الآن ذاته الذي ترفده بأفكار وقيم ومعان عن الحياة ووظيفتها العبادية. ودعم السماء لأوليائها إلى سوى ذلك. إن هذه البيئة القصصية تزداد نصوعا في أذهاننا حينما تمدنا التفاسير المأثورة بمزيد من التفاصيل عنها، حيث اختزلها النص وترك للمتلقي أن يمارس عملية الكشف عنها بنفسه، ليثري بذلك عنصر الإمتاع الفني لديه. إن عنصر الإمتاع الفني نتحسسه بوضوح في تفصيلات البيئة القصصية المذكورة بأكملها. فالعصا مثلا تقول القصة عنها إنها كانت متوكئا يعتمد عليه موسى في مشيه، كما كانت وسيلة يخبط بها ورق الشجر لترعاه غنمه، فضلا عن أنها كانت وسيلة يعتمد عليها في حاجات أخرى. ولقد أبهم النص القصصي من جانب تفصيلات هذه الرحلة التي كان موسى عليه السلام يقوم بها، كما أبهم أهدافها، مكتفيا من ذلك بالإشارة إلى أنه مسافر فحسب. ثم أبرز من بيئة السفر بعض عناصرها، ومنها العصا، وحتى العصا أبرز بعضا من وظائفها وأبهم البعض الآخر، حيث أبرز مهمتها في التوكؤ عليها مشيا، وفي الخبط بها ورق الشجر لترعاه الغنم. ثم أبهم النص وظائف العصا الأخرى ولمها في فقرة مركزة هي مآرب أخرى يحققها موسى من هذه العصا، وهكذا سائر مفردات البيئة الأخرى التي أبرز النص القصصي بعض تفصيلاتها من جانب وحذف البعض منها من جانب آخر، ثم أبهم البعض منها من جانب ثالث. ومما لا شك فيه أن لكل إبهام أو اختزال أو حذف من هذه العناصر سببا فنيا يستهدفه النص القصصي، يستطيع المتلقي بأدنى تأمل أن يستكشف ذلك إذا توفرت عليه ذائقة فنية في حقل الأدب القصصي. أو في مطلق الأعمال الأدبية التي تتطلب توفر مثل هذه الذائقة الفنية البارعة، حتى يتحسس المتلقي خطورة هذه الأعمال وما تستبطنه من أهداف فكرية رائعة يتضخم تأثيرها دون أدنى شك من خلال لغة الفن. وإلى اللقاء في القسم المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن.
هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي
شيئا أو
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أنوار مولد الباقري عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وحلقة أخرى من برنامج أعلام الهدى.
نعم، وهذه الحلقة تأتي لحضراتكم بمناسبة المولد الباقري الشريف.
نعم، فألف تهنئة وألف تبريك بمولد الإمام الهمام خامس العترة المحمدية شبيه الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مولانا محمد الباقر عليه السلام.
ضوت سماء الهدى وحق لها أن تستنير بمولد الباقر.
نعم، في غرة رجب من عام 57 من الهجرة غمر بيت الرسالة الطاهر موج من السرور والبهجة احتفاء بميلاد النور الخامس من سراج الولاية الوهاج الإمام محمد الباقر عليه السلام،
أول وليد فاطمي حسني وحسيني، فهو وليد الإمام علي بن الحسين عليهما السلام والسيدة فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فهو هاشمي من الهاشميين وعلوي من العلويين.
نعم، من ألقابه الشريفة الأمين الشاكر الهادي الصابر الشاهد والشبيه، واللقب الأخير هو لشباهته بجده الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ولقد عاش باقر العلوم المحمدية في كنف جده الإمام الحسين عليه السلام أكثر من 3 سنين، وتفيأ ظلال الإمامة برعاية أبيه الإمام السجاد عليه السلام طوال سنوات إمامته، وتلقى علوم الإسلام وتراث الأنبياء عليهم السلام من والده الكريم خلال تلك الفترة.
ولقد صنع على عين الرسالة الإلهية من خلال الجو الذي وفره له الإمام سيد الساجدين وزين العابدين عليه السلام كي ينهض بأعباء الإمامة الشرعية وفقا لما رسم الله تبارك وتعالى لعباده في الأرض، فهو خامس أئمة الهدى، وقد بلغ الذروة في السمو نسبا وفكرا وخلقا مما منحه خلافة الأرض بعد الإمام الرابع من أئمة الحق عليهم السلام جميعا.
هو ذلك المولى الذي أهدى له الهادي شريف سلامه مع جابري، هو ذلك النور الإلهي الذي يغنيك عن نور الصباح السافري.
فضل كمنبلج الصباح وهمة أوفت على فلك النجوم الدائري، ويد إذا انتجع المؤمل رفدها حشدت عليه بكل نوء ماطري.
وما زلنا نتواصل مع مستمعينا الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أعلام الهدى والحلقة المخصصة لمولد إمامنا محمد الباقر عليه السلام في ظلال أنواره. روي أيها الكرام في المصادر المعتبرة عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا لي من الحسين عليه السلام يقال له محمد، يبقر علم الدين بقرا، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام.
وبناء على ذلك لقب الإمام الخامس من الأئمة الاثني عشر بالباقر، أي المتبحر بالعلم المستخرج لغوامضه ولبابه وأسراره، والمحيط بفنونه كما تشير إلى ذلك قواميس اللغة المعتبرة.
صلوات الله عليهم أجمعين. وهنا تدرك مستمعين عظمة إمامنا الباقر عليه السلام وسموه في دنيا الإسلام والمسلمين، بل الدنيا بما رحبت بعد الإدراك لمدى اهتمام المصطفى صلى الله عليه وآله به وحبه له بتحديد اسمه ولقبه وإبلاغه سلامه من خلال أحد أجلاء الصحابة، بالرغم من الفاصل الزمني بين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسليله الباقر صلوات الله عليه.
بلى، لقد روي أيضا عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام قال: دخلت على جابر بن عبد الله فسلمت عليه فرد علي السلام، قال لي: من أنت؟ فقلت: محمد بن علي بن الحسين. قال: يا بني أدن مني. فدنوت منه فقبل يدي ثم قال لي: رسول الله يقرئك السلام. فقلت: وعلى رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته، فكيف ذاك يا جابر؟ فقال: كنت معه ذات يوم فقال لي: يا جابر، لعلك تبقى حتى تلقى رجلا من ولدي يقال له محمد بن علي بن الحسين، يهب الله له النور والحكمة، فأقرئه مني السلام.
قوم هم الغاية في فضلهم، فالأول السابق كالآخر، وأشرقت في المجد أحسابهم إشراق نور القمر الباهر.
نعم، تحية لكم حضرات المستمعين الأفاضل. نصين من النصوص الكريمة التي تجسد للأمة إمامة الإمام الباقر بعد أبيه بين أيديكم.
نعم أيها الإخوة، روي في الكافي أنه حين حضرت الوفاة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كانت وصيته للإمام الحسن الصبط عليه السلام كما يلي: يا بني، إنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلامي، كما أوصى إلي ودفع إلي كتبه وسلامه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين عليه السلام. ثم أقبل بوجهه على الحسين عليه السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك علي بن الحسين عليهما السلام. ثم أقبل بوجهه على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد عليه السلام، فأقرئه من رسول الله ومني السلام.
كما روي عن مالك بن أعين الجهني قال: أوصى علي بن الحسين عليهما السلام ابنه محمدا عليه السلام فقال: بني، إني جعلتك خليفتي من بعدي، لا يدعي فيما بيني وبينك أحد إلا قلده الله يوم القيامة طوقا من نار.
فشكرا لمتابعتكم مستمعينا الأحبة في كل مكان، كما نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لكم بمناسبة ذكرى مولد سيدنا ومولانا باقر علوم النبيين عليه وعليهم السلام، وندعوكم الآن كي تتواصلوا مع حديث ضيف البرنامج الكريم فضيلة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان. وهو يحدثنا عن بعض ما قام به إمامنا الباقر عليه السلام في حفظ الدين الإلهي الحق والشريعة المحمدية في مواجهة التحريفات الأموية. نستمع مع حضرتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى المجاهدين في أقطار الأرض. أولا كل عام وأنتم بخير بولادة الإمام الباقر عليه السلام، هذا الإمام الذي هو حلقة من حلقات من سلسلة الأئمة سلام الله عليهم الذين عملوا على حفظ الدين وكل ما أوتوا من قوة، وكل بحسب الوضع السياسي الذي كان قائما في زمانه. الإمام الباقر سلام الله عليه أكثر ما انتشر عنه أو أكثر ما بان منه وكان له دور أساسي، وأنه بنى المدرسة العلمية لفقه الإسلام ولعقائد الإسلام ولفلسفة الإسلام، ولذلك سمي بالباقر لأنه كان باقرا للعلم وكان عاملا على نشر هذا العلم بالشكل الذي يحفظ من خلاله عبر الأزمنة وعبر الحقبات التاريخية والأوضاع السياسية المعقدة. وأذكر هنا في هذا المجال أن الإمام الباقر عليه السلام جاء بعد أبيه وجده، أبيه زين العابدين عليه السلام وجده الإمام حسين عليه السلام. يعني صحيح أن الدولة الأموية كانت مستقرة في آنذاك، لكن كان الضغط السياسي قد خف عما كان عليه في زمان أبيه وجده. استفاد من هذه الفرصة وأسس وأكمل معه ابنه الإمام الصادق عليه السلام المدرسة، بحيث في زمن الإمام الصادق أخذ ما أسسه الإمام الباقر وبنى عليه، وكانت المدارس الفقهية تنتشر، وكان المعلم الأساس صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه في كل أقطار المنطقة آنذاك، وكان له دور فاعل أيضا في إظهار الحقيقة، حيث أن الإسلام كان ينتشر في ذلك الوقت وهناك الكثير من التحديات التي تواجهه خصوصا من قبل فرق الزنادقة وفرق المشركين، وكان هناك أجوبة مطلوبة للرد على هؤلاء. فالإمام الباقر عليه السلام وابنه الإمام الصادق عليه السلام أيضا كان لهم الدور الأساس في إثبات هذا الفقه وهذا الدين من خلال إظهار عقيدته وفروعه بشكل عام. وأيضا يمكن القول أن العمل الذي قام به هذين الإمامين أسس لفكر سياسي، هذا الفكر السياسي الذي نستفيد منه إلى يومنا هذا، بحيث في ضد الأوضاع السياسية الصعبة هم وإن كانوا لم يستطيعوا أن يواجهوا بشكل مباشر، لكن بشكل غير مباشر عملوا على تأسيس فكر سياسي مناهض للظلم، مناهض للإقطاع، مناهض للفساد، مناهض للشرك، مناهض للتحريف. وهنا أيضا يذكر أنه في تلك الحقبة، يعني في زمن الإمام زين العابدين والإمام الباقر والصادق عليه السلام والكاظم، كان هناك عمل على تحريف بعض الأفكار، سواء كانت ما لها علاقة بالفقه وما كان لها علاقة بالفكر، لإضاعة هذا الدين. الإمامين السابقين أو الباقرين لعبا دور الأساس في حفظ المفاهيم الدينية الصحيحة في وجه الأباطيل التي كانت تقال عن الدين وتنسب للنبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا.
نعم، جزيل الشكر لسماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان على هذه المشاركة. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، ونتقدم لحضراتكم على مرفأ الختام بالشكر الجزيل لمتابعتكم هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى. تجولنا في رحاب مولد الإمام الباقر سلام الله عليه،
ونسأله تعالى أن يفيض علينا وعليكم من أنوار أهل بيت النبوة، وخاصة من أنوار إمامنا محمد الباقر عليه السلام.
حياكم الله ونسألكم الدعاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مدين.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الثالثة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسيني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من المسلسل التمثيلي قبيل بزوغ الفجر. نعم، لم تستمد الثورة الإسلامية قوتها من أفراد الشعب الإيراني داخل إيران فحسب، بل أن امتداد العشق الإلهي لبزوغ شمس الثورة الإسلامية كانت تصنعها أنامل وأيادي ثورية جهادية من الطلبة الجامعيين خارج إيران. ولذلك أدعو مستمعينا الأحبة في هذه الحلقة، أي الحلقة الثالثة، لمتابعة ما يكون من أحداث، فكونوا معنا.
وحقا قررتم أخيرا العودة إلى إيران يا محمود؟
أجل يا مجتبى، فقد مضى حوالي عام ولم أزر أسرتي، لقد نفد صبري.
ألا تتصور أن الأوضاع الراهنة تنبئ بالخطر؟
بلى، وكما يبدو فإن دائرة الأمن السافاك يكشر اليوم عن أنيابه أكثر من أي وقت مضى.
هل أخبرتم العائلة بقرار عودتكم إليهم؟
أخبرت أبي بقراري فحسب.
أولم يخبرك الحاج بشيء؟ أقصد الأوضاع التي تواجهها البلاد.
لا يمكن التحدث عن كل شيء عبر الهاتف. وأنت أدرى بأنهم ربما يتنصتون للهاتف في حانوت أبي.
ربما.
إلا أن الذي لا يمكن تجاهله هو الضغوط التي يواجهها أبناء جلدتي هناك. ولكن يبدو لي أن شجرة الثورة ستؤتي ثمارها قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. ولكن النظام لم يقف مكتوف الأيدي يا محمود.
أجل، إلا أن الجرح القديم الذي ألم الشعب عام 1963 أخذ يندمل. صحيح أن الشاه قد زود جلاديه بشتى أنواع وسائل التعذيب عبر أموال هذا الشعب الأبي، إلا أنه يتجاهل أمرا حيويا مهما، وهو أن الشعب يبلغ اليوم أقصى درجات اليقظة والانفجار، لا سيما وأنه عثر على منقذه وقائده ومفجر ثورته.
نعم.
وأن كل الشعب من طلابه ورجال دينه ومعلميه يتحينون الفرص للحصول على المنشورات التي تصل من الإمام الخميني.
مثل ما تقول، ولهذا تراني أؤكد عليك ضرورة الحذر الشديد يا سيد محمود. هل تتصور أن دائرة الأمن السافاك لا تعلم شيئا عن نشاطات وفعاليات الحاج وكذلك الحاج مرتضوي والآخرين؟
في عقاب مخالفة الشعب حزب رستاخيز المشؤوم الذي أسسه الشاه، بات النظام اليوم يشك بجميع أطياف الشعب. ورغم أن الشاه هدر الملايين من أموال هذا الشعب في احتفالات مرور 2500 عام على تأسيس الملكية في إيران، إلا أن الأجانب هم أيضا علموا بجنون العظمة عند الشاه. أما قرأت الصحف التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين هنا؟
نعم.
كيف كشفت القناع عن وجه القبيح رغم كل تلك الأموال الطائلة التي منحها لها؟
أكيد.
يا مجتبى،
نعم،
لقد أيقنت أن النظام لا يملك أي قاعدة أو مكانة بين الناس.
يا سيد محمود، يا سيد محمود، أراك تتكلم.